مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من الكلمة الطيبة. يقول عز وجل في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. مشاهدينا الكرام، من مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الآيات الواردة في الأطعمة والأشربة، فقد أحل القرآن أصنافا من الأطعمة والأشربة ووصفها بالطيبة، كما حرم أصنافا أخرى ووصفها بالرجس والخبائث. وقد أثبت العلم الحديث أن كل الأطعمة والأشربة التي أحلها القرآن الكريم واعتبرها رزقا طيبا مفيدة للإنسان جسدا وروحا، وأن الأطعمة التي حرمها مضرة للإنسان جسدا وروحا كذلك. في هذه الحلقة مشاهدين الكرام، يسرني أن أستضيف الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ مادة الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين بدمشق، لنتعرف من خلال الحوار معه عن الإشارات القرآنية للنظام الغذائي وفوائد الأطعمة والأشربة التي ذكرها القرآن الكريم، ومدار عدد من الأطعمة التي حرمها القرآن، وهل في القرآن الكريم نظام غذائي متكامل يمكن الاستفادة منه لتحقيق الصحة والسلامة الجسدية والنفسية. فأهلا بكم مجددا. أهلا بك دكتور.
بكم أخي الكريم.
يلاحظ أن القرآن الكريم فيه آيات كثيرة أشارت إلى مجموعة أو أنواع من الأطعمة ومن الأشربة، سواء في الدنيا أو كذلك في الآخرة أو فيما يتعلق بالجنة. كذلك تحدث القرآن الكريم عن إباحة أو تحليل مجموعة من الأطعمة وتحريم أصناف أخرى من الأطعمة. دكتور، في البداية لو نتعرف أو كيف نفهم أو أين نضع هذه الآيات في مجال التشريع والإعجاز التشريعي في القرآن الكريم في هذا المجال، في مجال الغذاء، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. الحقيقة الأولى أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي والثابت. أما الأصل في العقائد والعبادات الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي والثابت. إذن حينما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن الأصل في الأشياء الإباحة، وحينما قال الله عز وجل: فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، يعني نسبة المحرمات من الأطعمة لا تكاد تكون 1 من مليون، ولا تقربا هذه الشجرة،
شجرة واحدة.
إذن إذا قلنا الحلال، كل شيء حلال عدا ما حرم الله عز وجل بمادة أو مادتين لا تزيد ولا تنقص. فلذلك الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي والثابت. لكن الحقيقة الدقيقة والخطيرة أن العلاقة بين الأمر والنهي، والعلاقة بين الأمر ونتائجه، وبين النهي ونتائجه علاقة علمية. بمعنى لو أنه طفل وضع يده على المدفأة، العلاقة بين وضع يده واحتراق اليد وهي مشتعلة علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. أما إذا منع الأب أولاده أن يخرجوا من باب معين فخرج أحدهم وضربه، ما في علاقة علمية بين خروج إنسان من باب وضع للخروج لكن الأب منعه وضعا. فلذلك هناك علاقة علمية وعلاقة وضعية. أتصور أنا أن كل شيء أمر الله به، العلاقة بينه وبين نتائجه علاقة علمية، وأن كل شيء نهى الله عنه العلاقة بين النهي والنتائج علاقة علمية. فلذلك بدافع محبة الذات، بدافع حب وجود الإنسان، بدافع حب سلامة وجوده، بدافع حب كمال وجوده، بدافع حب استمرار وجوده، ينبغي أن يتبع تعليمات الصانع. يعني بكلمة قد لا تقال دائما، بدافع أنانيته ينبغي أن يتبع تعليمات الصانع، لأن هذه التعليمات التي جاء بها القرآن من عند الواحد الديان، من عند العليم، من عند الخبير، وهذه التوجيهات النبوية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ليست من خبراته ولا من تجاربه، صحيح، ولا من ثقافته ولا من اجتهاده ولا من معطيات عصره، إنها وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن النقطة التي ينبغي أن نبدأ بها هذه الحلقة حينما قال الذي خلقني فهو يهدين، صحيح، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت
فهو
أزي المرض إلى الإنسان،
كذلك.
لأن الإنسان خلق في أحسن تقويم، لكن هو حينما يغير خلق الله، حينما يأكل أطعمة محفوظة من أمد طويل، حينما يلغي الخضار الطازجة من حياته، حينما يلغي الفواكه يكتفي بالعصير مثلا، حينما يغير أصل التصميم تقع مشكلة،
يكون هناك المرض. نعم. فإذا الخلل هو الإنسان المسؤول عنه،
الإنسان، لأنه نعم. عزي المرض إلى الإنسان،
نعم.
أو إلى العصر الذي نعيش به.
كيف هل نستطيع أن نتحدث عن إعجاز تشريعي من خلال هذه الإشارات أو الآيات الواردة في مجال التغذية؟ ونحن طبعا سنتحدث بالتفصيل عن ذلك، تفضل.
إن صح أن هناك مثلثا قسم إلى أربعة أقسام، القسم الأول هو العقائد، إن صحت العقيدة صح السلوك وسلم الإنسان وسعيد في الدنيا والآخرة. والقسم الثاني العبادات الشعائرية من صلاة وصوم وحج وزكاة. القسم الثالث عبادات تعاملية،
المعاملات.
وتندرج هذه الآيات التشريعية المتعلقة بالغذاء في القسم الثالث في العبادات التعاملية، والقسم الرابع آداب الطعام، آداب الشراب، آداب عيادة المريض. فنحن عندنا عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، هذه تدرج في القسم الثاني، لكن لها زاوية ثانية. النبي عليه الصلاة والسلام جاء لكل البشر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كتابه خاتم الكتب، فلذلك معجزة النبي تتميز بأنها علمية وليست حسية. الأنبياء السابقون جاءوا لأقوامهم معهم معجزات حسية، هذه المعجزة الحسية كعود الثقاب تتألق وتنطفئ،
صحيح،
وتبقى خبراً يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه، صح. لكن لأن هذا الكتاب المعجز كتاب إلى نهاية الحياة وخاتم الكتب، ولأن هذا النبي الكريم آخر الأنبياء والمرسلين، ولأنه للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذا ينبغي أن تكون معجزته مستمرة إلى نهاية الحياة، ولن تكون مستمرة إن كانت حسية، ينبغي أن تكون علمية. فلذلك في القرآن الكريم إشارات كثيرة جدا قد تزيد عن 1300 إشارة، كل هذه الإشارات تبين أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. فهذه الإشارات والتوجيهات الصحية تتعلق تارة بالعبادة التعاملية وتارة بالإعجاز العلمي.
فإذا نستطيع أن نتحدث، يعني ولو أنه يعني المفسرين لم ينتبهوا إلى ذلك واعتبروها أنه عبارة عن إخبار ولا يستفد منها يعني آداب أو توجيه،
يعني من توجيهات النبي، نعم، المذهلة،
نعم،
أنه نهانا عن قطع رأس الدابة أثناء ذبحها،
نعم،
لما لا نعلم،
نعم،
ليس في الأرض كلها مركز علمي يستطيع تفسير هذا التوجيه، لا في حياة النبي ولا بعد 100 عام ولا بعد 500 عام ولا بعد 1000 عام ولا بعد 1400 عام. قبل عقدين من الزمن ظهرت الحقيقة، هو أن القلب ينبض 80 نبضة بأمر من مركز كهربائي ذاتي. لو تعطل هذا المركز هناك مركز احتياطي ثاني، لو تعطل الثاني هناك مركز احتياطي ثالث، لأن القلب عضو نبيل تتعلق به الحياة، لا يمكن أن يكون تحت رحمة الشبكة العامة الكهربائية، له كهرباء خاص، لكن هذه الكهرباء الخاصة بالقلب لا تعطي إلا 80 نبضة فقط، والإنسان يحتاج في حياته أحياناً إلى 180 نبضة. ما الذي يحصل؟ لا بد من التوضيح. يمشي إنسان في بستان وجد ثعبان، تنطبع صورة الثعبان على شبكية العين، هنا لا تقرأ الصورة، تنتقل إلى الدماغ، في الدماغ في مركز الرؤية ملف الثعابين، هذا جاء من تجربته، من قراءاته، من معلوماته، من قصص سمعها. هذا الملف، ملف الثعابين في الدماغ مع مركز الرؤية يفسر هذه الصورة. فالدماغ ملك الجهاز العصبي، يدرك أن هناك خطرا. في ملكة إلى جانبه اسمها الغدة النخامية، ملكة الجهاز الهرموني، هذه الملكة وزنت 0.5 غرام، تفرز 8 هرمونات، لو تعطل أحد هذه الهرمونات لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. فالملك الدماغ يلتمس من الملكة أن تواجه الخطر، فعندها وزير، عندها وزير داخلية هو الكظر فوق الكليتين، تعطي هذه الملكة الصغيرة الحجم كبيرة المفعول أمرا إلى وزير داخليتها أن واجه الخطر. هذا الكظر يرسل أمر هرموني إلى القلب يرفع النبض 180 نبضة، أمر هرموني إلى الرئتين يزداد وجيب الرئتين، أمر ثالث إلى الأوعية المحيطة تضيق لمعتها فيصفر لون الخائف، أمر رابع إلى الكبد لإطلاق كمية سكر إضافية، أمر خامس إلى الكبد لإطلاق هرمون التجلط. هذا يتم بثواني. الشاهد، إذا ذبحت الدابة وقطع رأسها تعطل الأمر الاستثنائي لرفع النبض 180 نبضة، فلا يخرج إلا ربع الدم،
صح،
وتبقى الدابة زرقاء اللون ودمها فيها. أما إذا بقي رأسها موصولا بها يعمل الأمر الاستثنائي عن طريق الدماغ، الغدة النخامية، الكظر، الأمر إلى القلب بالرفع ل 180 نبضة.
دكتور أنا سأسألك،
عندئذ يخرج الدم كله من الحيوان، يصبح هذا اللحم أزهر اللون.
أنا سأسألك لأنه من محرمات
الدم،
محرمة الدم والميتة كذلك،
إلا أنه الدم المسفوح، الدم المحرم مقيد أنه مسفوح، إن الدم في الجسم يصفى باستمرار عن طريق الكليتين في تصفية مستمرة، أما إذا سفح الدم فهو دم مؤذن جدا، فيه كل الجراثيم والأمراض مجتمعة في الدم،
ولهذا أكله أو شربه،
لهذا حرمه الله علينا، بل حرم بقاءه في الدابة. الدابة التي لم تذكى لا تؤكل.
سنعود إلى دكتور، هناك ملاحظة أخرى، عندما نطلع على هذه الآيات التي تحدث عن الأطعمة، القرآن يصف الأطعمة الحلال بأنها طيبة، ويصف الأطعمة المحرمة أو التي حرمها بأنها رجس
وخبيثة.
يعني ما معنى الطيبة هنا وما معنى؟
يا سيدي، العلاقة بين الطعام الطيب وبين نتائجه علاقة علمية ترتبط به النفس. طعام حلال يعني طعام طيب، بمعنى سمح الله بأكله، ما دام الخالق الخبير العليم قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير سمح بأكله، إذن هو طعام طيب تطيب به النفس. نعم، لكن الحلال له وضع ثاني، قد تأكل أطيب طعام سمح الله به، إن لم تدفع ثمنه فهو طعام حرام خبيث تخبث به النفس. تفضلت في المقدمة أن هناك يعني فوائد جسمية وروحية، فالطعام الحلال الذي اشتري بمال حلال هو طعام طيب تطيب به النفس في علاقتها بربها، أما الطعام ولو كان في الأصل حلالا لكن اشتري بمال حرام بني على أخذ أموال الناس بالباطل، لا تطيب النفس في علاقتها مع ربها به، فأنا أريد طعاما تطيب به النفس جسما ونفسا.
لأن هنا كلمة الطيب لها يعني إذا رجعنا للقرآن الكريم نجد أنه الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، لها بعد روحي
في كلمة طيب.
نعم نعم.
وفي إنسان طيب.
نعم نعم.
صحيح. وفي عمل
فما
طيب.
فما علاقتها بالطعام؟
نعم. الطيب كما قال علماء اللغة من كل شيء أحسنه. الطيب من الشيء أحسنه. في إنسان طيب، في طعام طيب، في لقاء طيب، في بيت طيب تقام فيه العبادات، فالطيب من كل شيء أحسنه. فلذلك الطعام الطيب هو الذي سمح الله به أولا واشتري بمال حلال.
يعني
الدليل يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الطعام الطيب ما سمح الله به أولا، والطعام الطيب ما اشتري بمال حلال. العلماء قالوا حلال لذاته أو حرام لذاته حرام لغيره. حرام لذاته الخنزير محرم أكله،
صحيح.
أما لو اشترى الآن لحم غنم حلال بمال حرام صار محرم، فإما أن يحرم الشيء لذاته أو لغيره.
يعني هنا الأمر اختلف، يعني قد يكون كما تفضلتم، قد يكون الطعام حلالا ولكن يعني
اشتري بمال حرام.
نعم، فيصبح هنا الحرمة ربما تصبح يعني معنوية. يعني
هو الحقيقة ما هو المال الحرام؟ هو مال يعد منفعة بني على مضرة، كالسرقة، كالقمار، كاليانصيب، كل مال أخذ بناء على مضرة. ما المال الحلال؟ منفعة بنيت على منفعة. تاجر فتح محل تجاري بحي من أحياء المدينة، جاب بضاعة جيدة، باع بسعر معتدل، زاد على رأس ماله مبلغ بسيط ليعيش منه، هو انتفع وكل من حوله انتفعوا بهذه البضاعة الجيدة بسعر معتدل. فإذا قلنا ما الحلال؟ هي منفعة، مال جنية من منفعة تقابل منفعة. أما أي منفعة بنيت على مضرة فهي مال حرام. فالطعام الذي سمح الله بأكله وهو حلال في الأصل إذا اشتري بمال حرام
يصبح
حراما. يقول العبد يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة.
هنا المضر الأخرى، المضر الروحية.
نعم.
للطعام الحلال، هو في أصله كما تفضلتم حلال، ولكن بما أنه اشتري
لكنه يحجب عن الله.
نعم.
ما دام اشترى هذا الطعام بمال حرام أو لم يدفع ثمنه، أخذه واستغل غفلة البائع لم يدفع ثمنه، أصبح حجاب بينه وبين الله.
قد لا يكون مضرا على مستوى
نعم.
الخمر أو للدم، قد لا يكون مضرا للجسد ولكن يكون مضرا للروح.
لكن لحكمة نعم. بالغة. نعم. حينما قال النبي الكريم يا سعد أطب مطعمك، معنى هنا بالضبط الطعام الطيب ليس الطعام اللذيذ، الطعام الطيب الذي اشتري بمال حلال.
نعم.
قد تأكل أخشن طعام، وقد أقول أسوأ طعام اشتري بمال حلال فهو عند الله طيب.
طيب صحيح.
وقد تأكل طعام مكلف آلاف مؤلفة، لكنه اشتري بمال حرام أو لم يدفع ثمنه فهو طعام عند الله خبيث وحرام.
نعم. يعني كذلك يعني هناك إثارة، يعني عندما يصف هذا المحرم بأنه رجس، ونحن في آيات أخرى كذلك هناك إشارة بأن الأوثان رجس وأن
نعم.
الشرك رجس، يعني كيف يعني نفهم هذه؟
يعني هو قالوا الرجس والنجس نجس لذاته لا لغيره، بمعنى الشيء النجس يطهر، أما النجس لا يطهر. كذلك الرجس شيء يحجب عن الله كليا. في الشرك بالله الطريق إلى الله غير سالك، هناك ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله، وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد، ما كان بينك وبين الله. حقوق الله مبنية على المسامحة، وما كان بينك وبين العباد حقوق العباد مبنية على المشاححة. لكن الذنب الذي لا يغفر هو الشرك، وهو الرجس، لأن النجس لا يطهر، هو عين النجاسة. يعني أنا أطهر بإناء نجس، أطهر إناء نجس أغسله جيدا 7 مرات، أما النجس نفسه لا يطهر.
هذا يدل على خطورة هذه الأطعمة.
يعني أخطر شيء أن تأكل طعاما يحجبك عن الله. مرة سألني واحد لماذا الخنزير محرم ولماذا خلقه الله أصلا؟
نحن سنصل إليه.
خطر في بالي أنه في بالبيت مقشة، في مكنسة بالبيت، هذه تؤكل؟
لا تؤكل طبعا.
قد يقول أحد لماذا اشتراها صاحب البيت؟ اشتراها ليكنس بها الأرض. وكذلك الخنزير أطيب طعام عنده الجياف.
صح، له وظيفة.
فحينما تموت قطة أو كلب في الفلاء رائحتها لا تحتمل، لا تقابل، يأتي الخنزير ويأكلها كأطيب طعام له.
بالنسبة له
يأكل الجرذان الميت، يأكل الخنازير. يعني هو الخنزير مهيأ لحل مشكلة في الأرض لا لأكله.
صح. نعم.
صح. وأيام الحرام يأتي من سوء الاستخدام.
هنا يعني نحن سنعود إلى ذلك. بالنسبة للأطعمة الحلال نجد في القرآن الكريم أشار إلى مجموعة من الأطعمة في إطار يعني في سياق آيات، في سياق أحاديث وظروف خاصة، واعتبرها أطعمة يعني ذات فائدة مهمة، مثل التمر، مثل العسل، مثل التين والزيتون. اللي احنا سؤالنا أولا قبل أن نتحدث عن فائدة هذه، لماذا اقتصر القرآن فقط على هذه الأصناف ولم يذكر أصناف أخرى، مع أنه أصناف الأنواع الأطعمة كثيرة جدا؟
الله، هناك اجتهادات في تفسير هذه الآيات، أن هذه الأصناف لها ميزات كبيرة جدا. يعني مثلا القمح جاء في القرآن الكريم كالسنابل.
نعم.
معلوماتي الدقيقة أن هذه القمحة لها وزن، إلا غلاف خارجي، قشرة خارجية، ولها رشين، ولها قشرة داخلية. مجموع هذه الأشياء الثلاثة لا تزيد عن 14% من وزنها، لكن كل الفيتامينات وكل المعادن وكل أشباه المعادن وكل الفوائد في هذه 14 جزءا من 100 غرام. يعني مثلا في 6 فيتامينات بالقشرة، 6 فيتامينات، في مادة فسفورية تعد غذاء للدماغ، في الحديد يهب الدم قوة وقوة وسلامة، في الكالسيوم يبني العظام، السيليكون من أجل الشعر، اليود للغدة الدرقية، البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، كل هذه المعادن وهذه الفيتامينات
كلها في هذه القشرة،
كلها في القشرة. نطعمها للدواب، نحن نأكل النشاء وهو غراء جيد للمعدة. وقد قيل احذروا الأغذية البيضاء الثلاث، الطحين الأبيض والسكر الأبيض والملح الأبيض،
أصبحوا ساماً أو مضراً يعني. نعم.
فنحن نعطي الدواب أفضل ما في القمح، 6 فيتامينات، فوسفور غذاء للدماغ، حديد مقوي للدم، كالسيوم يبني العظام، سيليكون للشعر، مغنيسيوم، صوديوم، بوتاسيوم.
صح.
كل هذه المعادن موجودة في قشر القمح. ننخل القمح ونعطي هذه القشور للدواب ونأكل الغراء الذي يسبب متاعب لا تنتهي في جهاز الهضم، مع أن هذا القشر لا يمكن أن يكون معه إمساك، والإمساك يسبب 50 مرض بالإنسان،
وهو يعني مرض مشهور يعني.
نعم.
كثيرا
لا يمكن أن يكون إمساك مع تناول القمح بقشره.
صحيح.
والنبي عليه الصلاة والسلام
يعني النخالة يعني.
نعم، النخالة.
النخالة. نعم.
ما أكل خبزا منخولا أبدا النبي الكريم، بل قال بعضهم أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله نخل الدقيق. فالله عز وجل صمم هذا القمح لنأكله بكامله. إذن هو هناك معادن، هناك فيتامينات، هناك مواد.
هذا بالنسبة للقمح.
هذا بالقمح.
نعم نعم.
فهذا من إعجاز القرآن الكريم، جعل هذا القمح غذاء كاملا. القمح والحليب، والحليب النبي الكريم يقول اللهم زدنا منه فقط، زدنا منه، لأنه
رواية اللبن يعني.
نعم نعم.
اللبن
يعني هي الغدة الثدية في البقرة عبارة عن قبة يجري فوقها شبكة أوعية دقيقة جدا، أوعية دموية. الخلية الثدية حتى الآن لا يعرف كيف تختار من الدم الفيتامينات والمعادن والمواد الدسمة والشحوم والبروتينات بنسب رائعة جدا تتناسب مع حاجة الإنسان.
هذا بخصوص نعم
هذه الغدة السدية ترشح نقطة حليب تتجمع في سدي البقرة في الضرع. هذا الضرع لئلا يتمزق مدعم من الداخل بجدارين متعاكسين في أربع حلمات. لو أن لكل شاب الأربع إخوة لهم بقرة يأخذ كل شاب من إحدى الحلم ربع الكمية تماما. وحتى الآن لا أحد يعلم هذه الغدة السدية كيف تأخذ من الدم ما يروق لها، فوقها يجري الدم. بل قال بعض العلماء
هذا إعجاز في الخلق.
نعم نعم، 400 حجم من الدم يساوي حجم حليب واحد.
لطيف.
400 حجم من الدم يساوي حجم حليب واحد. فالحليب من آيات نسقيكم مما في بطونها من بين فرس ودم. يعني الغدة السدية في دم، بالدم في بولي حمض البول، في فرس، يعني في مواد ضارة ينبغي يطرحها الإنسان عن طريق الكليتين. فهذه الغدة السدية تأخذ من الدم ما يناسبها.
نعم. دكتور يعني
لبناً نعم. سائغاً للشاربين.
سنتوقف مع فاصل ونتابع هذا الحوار. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونتابع. أهلا بكم مجددا لنتابع هذا الحوار مع الدكتور محمد راتب النابلسي عن النظام الغذائي في القرآن الكريم. دكتور، الآن يعني قبل الفاصل تحدثنا عن القيمة الغذائية للقمح وكذلك الحليب. أنا سألتك قبل الفاصل عن لماذا القرآن أشار إلى هذه الأغذية ولم يشير إلى أغذية كثيرة جدا. وطبعا هناك يعني هناك من الأغذية، هناك من الأطعمة القرآن أشار فيها إلى الفائدة، عندما بالنسبة للعسل مثلا قال فيه شفاء للناس.
تفضل. الحقيقة أنه العسل صيدلية في تقريبا 67 مادة غذائية من أعلى مستوى. والعسل يعني كيلو العسل يحتاج إلى طيران 400 ألف كيلومتر
من النحلة.
لو أن نحلة واحدة دارت حول محيط الأرض 400 ألف مرة تصنع كيلو عسل. فالعسل يعني كما قال الله عنه فيه شفاء للناس، وكلمة شفاء يعني شيء من خالق الكون، شيء مذهل.
صحيح.
الحقيقة مجتمع النحل من آيات الله الدالة على عظمته. النظام الاجتماعي فيه مذهل، يعني في عاملات وفي ملكة وفي ملك، وفي لكل عاملة وظيفة، في عاملات حارسات، في عاملات منشطات، في عاملات للتهوية، عاملات للتنظيف، عاملات لصقل الجدران، عاملات للصيد.
نظام عجيب،
شيء مذهل. هل هذا العسل أولا لا يقبل الفساد إطلاقا، وشيء آخر
لا يفسد.
تركيز السكر فيه أو تركيز المادة السكرية فيه عالي جدا، بحيث لو أنه جرثوم وصل إليه لم تصل.
هو معقم يعني.
هو معقم.
لهذا ربما
الآن
فلعين كانوا يصبون
في العمل الجراحي يضعون العسل على الجرح. يعني يسرع التئام الجرح به. فالعسل فيه سكريات، فيه فيتامينات، فيه معادن، فيه أشبه معادن، فيه تفصيل له مذهل. هذا من خلق الله عز وجل ومن آيات الله الدالة على عظمته.
ودخل فيه شفاء للناس.
هو الغذاء في شفاء، وآلية العمل في المملكة النحل في شفاء. يعني النحلة لا يمكن أن تدخل لغير خليتها. السبب أن هناك كلمة سر لكل خلية، فلو لم تحفظ هذه الكلمة تقتل. فلا بد من حفظ هذه الكلمة، ومن حين لآخر تبدل كلمات السر. يعني إذا في آلاف الخلايا في الحقل، ما من نحلة إلا وتدخل إلى خليتها عن طريق كلمة السر.
نظام دقيق جدا.
نظام دقيق جدا. وهناك ملكة مشرفة حينما تحمل من الذكر تضع بيوض الملكات في مكان، وكأنها تعلم مسبقا ما الذي سيكون من نتاج هذه الولادة. تضع الذكور في مكان والعاملات في مكان. ومن آيات الله الإعجازية في النحل أن الله عز وجل قال تأخذ نعم النحل جاءت مؤنسة في الآية. نعم. وأوحى ربك إلى النحل أن
اتخذي
من الجبال بيوتا. اتخذي فخطبت النحلة بياء المؤنث المخاطب. من كان يعلم وقتها أن التي تصنع العسل هي أنثى؟ أنثى. فهذا من إعجاز القرآن الكريم. وهناك مؤلفات في مصر طلعت عليها
كذلك، نعم،
كتاب بأكمله عن إعجاز هذه الآية، كلمة كلمة، حرف حرف. فنحن نريد التفصيل لكن الوقت لا يسمح بالتفصيل.
هذا بالنسبة للعسل، كذلك يعني
زيت الزيتون،
التين والزيتون.
الزيتون نعم. شيء مذهل.
نعم.
النبي الكريم قال كلوا الزيت فإنه مبارك، واعتدموا به، وادهنوا به، فإنه يخرج من شجرة مباركة. العلماء قالوا زيت الزيتون أسهل أنواع الزيوت هضما، أسهل أنواع الزيوت هضما، فيه قيمة وقائية وعلاجية وغذائية. قيمة وقائية وعلاجية وغذائية. زيت الزيتون يخفض الكوليسترول الضار، يخفض
كذلك، صحيح،
ويرفع الكوليسترول النافع، يخفض الضار يرفع
ويرفع النافع.
زيت الزيتون مضاد لضغط الدم المرتفع، مضاد لضغط الدم المرتفع، يعني يعالج الضغط بزيت الزيتون. زيت الزيتون مضاد لمرض السكر، يعني في وقاية من مرض السكر. زيت الزيتون في وقاية الشرايين والأوعية. أستاذ محمد، عمر الإنسان بعمر شرايينه. سواء أنه إنسان نجا من كل الأمراض الخبيثة والوبيلة والعضالة والمميتة، كيف يموت؟ يموت بتصلب الشرايين. وزيت الزيتون يطيل عمر الشرايين، يعني يكسبها مرونة فائقة جدا. لذلك لوقاية الشرايين والأوعية من التصلب وترسب المواد الدهنية في الشرايين، هذا من مهمة زيت الزيتون.
طبعا يعني لا نستطيع أن نفصل كثيرا، فقط الإشارة، يعني
بس إشارة أخيرة. 100 غرام من الزيتون فيها بروتينات، وفيها دسم، وفيها بوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم وفسفور وحديد ونحاس وكبريت، وفي ألياف، وغني بأهم الفيتامينات. شيء مذهل.
نعم نعم.
في زيت الزيتون هو الغذاء الأول.
نعم نعم.
لذلك في بحث بأمريكا يؤكد أنه أفضل غذاء في العالم غذاء الشرق الأوسط، لأنه يعتمد على زيت الزيتون.
نعم نعم. طبعا هذا الكلام أعتقد نفسه نستطيع أن نقوله بالنسبة للتمر، بالنسبة للتين، بالنسبة للرمان. نعم. هذه الأشجار يعني ذكرت في
الرمان الكريم. أستاذ محمد، شيء مذهل، مذيب للمواد الدهنية. يعني من أكل الرمان بكثرة، هذه حمض الرمان يذيب المواد الدهنية في الدم.
نعم.
يعني كأنه يطيل أمد فتحة شرايينه. نعم. الممتازة.
نعم.
أحيانا في أشياء مواد دهنية تترسب على جدران القلب. يعني للتقريب، النبي الكريم قال أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. هذا الحديث في إعجاز. الإنسان إذا أكل ونام القلب ينزل نبضه من 80 إلى 55، فإذا ضعف النبض يمشي الدم بطيئا في الجسم، فإذا مشى بطيئا ترسبت بعض المواد الدهنية في الجدران، فإذا ترسبت تصلب الشريان. الشريان في الأساس مرن، الشريان قلب آخر، فلما القلب ينبض الشريان مرن بتجاوب معه، بتوسع، ولأنه مرن ينقبض، يتوسع وينقبض، صار قلب ثاني.
لهذا يعني الأطباء لا ينصحون الأكل بالليل
أبداً،
يعني خصوصاً الدسم.
لذلك ضع يدك هنا بتحس في نبض،
صحيح.
الشريان مرن، يتوسع وينقبض، إذا توسع وانقبض صار قلباً آخر. فجميع الأوعية هي قلوب، فما دام الشريان مرن فالقلب مرتاح، فإذا تصلب الشريان من ترسب المواد الدهنية عليه تعب القلب. قال ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. أنا أنصح الإخوة المشاهدين، الوجبة الرئيسية الأولى طعام الصباح
وليس بالليل،
لأنه بعده في 8 ساعات عمل. العلماء يقترحون أن يأكل الإنسان نصف كمية الطعام صباحا
وليس بالليل. نعم نعم.
و 35% ظهرا و 15% مساء، لكن قبيل أن ينام بأربع ساعات.
أنا بفترة طويلة
بأربع ساعات. نعم. وإلا في مشكلة، أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم.
هذا بالنسبة للأطعمة الحلال الطيبة. القرآن كذلك يعني في نص يعني آية واضحة حرمت الدم، لحم الخنزير، الميتة، وكذلك تحريم للخمر. لماذا حرم القرآن يعني هذه الأطعمة، وماذا يقول العلم الحديث فيها؟ طبعا باختصار لأن الوقت لا ليس،
لكن هو بصراحة لو ما في محرمات ما في تكليف. نحن جئنا إلى الدنيا كي ندفع ثمن الآخرة. اتصور ما في شيء محرم إطلاقا ما بقى في جنة. إذا ما كان في محرم ما في جنة. فالله عز وجل أباح لنا كل شيء، حرم علينا أشياء محدودة. يعني بربك كم نوع عصير فيه بالأرض الآن؟ والله في آلاف آلاف أنواع العصائر. الله حرم علينا الخمر لأنه يذهب بالعقل. ولو جمع الشر كله في بيت لكان مفتاحه السكر. بيروا قصة سريعة أنه واحد خيروا بين أن يشرب الخمر وبين أن يزني وبين أن يقتل، فاختار بفهمه السقيم أهون شيء، فلما شرب الخمر زنى وقتل. فالمشكلة أنه جمع الشر كله في بيت كان مفتاحه السكر. وشيء آخر يهمنا الآن، العالم يتجه نحو الإسلام. الإسلام في عند المسلمين حالة رائعة اسمها الأمن العقدي. يعني ما في حدث يقع في العالم إلا يؤكد عظمة هذا الدين. فانهيار النظام المالي يؤكد عظمة هذا الدين. الآن العالم الغربي يبحث بالنظام الإسلامي المالي. الآن الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار حرم الخمر تحريم كامل. والآن حرموا النوادي الليلية قبل أسبوع أو شهرين.
الجرائم كثيرة جدا.
فهو يعني الغرب والشرق يقترب من الدين لا عن عبادة ولكن عن مصلحة. هو الدين منهج خالق الأكوان، لأنه هو الحقيقة في كان على إذا في ساحة عليها الكتل المبدئية الكبرى في العالم كان في الشرق والغرب والإسلام. فالشرق آمن بالمجموع وسحق الفرد أحيانا، والغرب آمن بالفرد ولم يهتم بالمجموع، والإسلام منهج خالق الأكوان. فالذي حصل أنه الشرق تذاعى من الداخل وانتهى الأمر، بقي الغرب والإسلام. فالغرب قوي جدا وذكي جدا وغني جدا وقوي وذكي، وطرح قيم سابقة رائعة جدا خطف بها أبصار أهل الأرض. أما بعد 11 من أيلول
تراجع كبير،
كاد الغرب حضارة فأصبح قوة غاشمة.
صحيح.
ولم يبقى على سطح المبادئ والقيم إلا الإسلام. لذلك قال بعض علماء الغرب الذين هداهم الله إلى الإسلام، قال أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب، على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام.
هنا بعد الخمر، ونحن نعرف أنه كثير كما تفضلتم كثير من الدراسات يعني كشفت عن خطورة الخمر وما يترتب عنه عشرات بل مئات الأمراض. الخنزير أعتقد العالم الآن يتجه إلى تحريمه أو
والله نعم. من آيات الله الدالة على عظمته إنفلونزا الخنازير التي تنتقل إلينا عبر الخنازير تقريبا. فالآن أيضا في نفور من هذا اللحم كبير جدا. على كل هو من حيث علم الأصول علة أي أمر أنه أمر.
صح.
يعني أنت جنابك لك طبيب تثق به ثقة غير محدودة، قال لك داعي الملح
خلاص.
صح. يعني هو من عالم كبير، من عالم مخلص، كلامه أمر
وليس بالضرورة أن تعرف تفاصيل الأمر.
فهو إذا أنسى عفوا بالمناسبة في ملاحظة مهمة جدا، كلما عرفت التفاصيل قلت قيمة العبادة في الأمر. أنت لما بتقول لابنك نظف أسنانك يا بني واضح الهدف، فإذا قام منظف أسنانه هو فعل شيء لصالحه. أما الطعام نفيس وهو جائع لا تأكل يا بني، لك حاضر سمعا وطاعة. فكلما توضحت حكمة الأمر ضعفت نسبة العبادة فيه. أما الأمر الذي لا يحتمل اذبح ابنك، سيدنا إبراهيم قال يا أبتي افعل ما تؤمر. فأنا أقول المؤمن ينصاع لأمر الله، عرف حكمته أو لم يعرف. لأنه أمر، وعلة أي أمر أنه أمر. يعني أنا أذكر قصة أنه عاد أحد علماء دمشق سافر لأمريكا والتقى بعالم أمريكي مسلم، فدار الحديث عن لحم الخنزير، فشرح له المسلم الدمشقي يعني تقريبا ساعة عن هذا اللحم والدودة الشريطية وكيف انتقال صفات الخنزير إلى آكله، أن الخنزير يجامع أنثى على أمام الكل. يعني هو لا ما في شيء اسمه خجل عند الخنزير، يجامع أنثى على مرأة من كل من حوله. هناك حيوانات لا تجامع الأنثى إلا بمكان لا يراهم أحد،
كالجمل مثلا.
فالنتيجة هذا العالم الدمشقي فصل تفصيل غير معقول عن لحم الخنزير، فقال له الأمريكي: كان يكفيك يا دكتور أن تقول لي إن الله حرمه فقط.
صحيح،
هذا هو الإيمان،
لأنه يكفي.
لذلك قالوا: علة أي أمر أنه أمر.
نعم. هنا بالنسبة كذلك نقطة مهمة أعتقد بدأت البحوث والدراسات تؤكدها، التذكية أو الذبح. الإسلام هنا حرم الميتة والمنخنقة. ونعم،
لأنه كل هذه المحرمات دمها فيها، والدم مجمع الجراثيم والأوبئة والأمراض. لذلك لا يصح أن نأكل إلا الدابة المزكاة. أنا لي صديق سافر إلى الصين ليشتري لحم للقطر، فطلب الذبح بهذه الطريقة كما ذكرت، التكبير والذبح أن تبقى رأس الدابة مربوطا بها،
يعني آداب.
هم كشفوا، قال هذا الطريقة بالذبح نرفع السعر مبلغ معين. قال له لما؟ قال له في 8 لترات دم تخرج من الدابة بهذه الطريقة،
زيادة يعني
8 لترات دم بالبقرة. تخرج بهذه الطريقة
وبقاها، يعني بقاء الكثير.
معنى حينما معظم مسالخ العالم تعلق الدابة من أرجلها ويقطع رأسها كليا،
يخرج أو تخنق بالغازات، يعني كما الآن
يخرج من الدم تقريبا خمس يخرج من الدم. أما حينما يبقى الرأس موصولا وتذبح من أوداجها كما وجه النبي، الدم كله يخرج من دمها. أما قد يقول قائل: السمك نأكله من دون ذبح. لحكمة بالغة، حينما نصطاد السمك ينتقل دمه كله إلى غلاصينه وكأنه ذبح.
هنا يعني طبعا النظام الغذائي في القرى الكريم الآن، يعني هناك بحوث مهمة الآن تكتشف أو تحاول الاكتشاف هذا النظام بالتفصيل. يعني الوقت لا يسعنا للحديث عن كل تلك القضايا، ولكن إشارات فقط. القرى الكريم يعني عندما وصف نعيم أهل الجنة وأكل أهل الجنة قال في سورة الواقعة: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. هنا بعض الباحثين قال هذه الآية وغيرها تشير إلى كثير من الحقائق الغذائية. القرآن قدم الفاكهة على اللحم، ولم يذكر في الأكل الجنة أن هناك لحم الغنم والبقر، إنما قال لحم الطير. يعني كيف
السبب؟ السبب سيدي، أنت حينما تأكل التمرة فيها سكر فواكه، هذا السكر ينتقل من الفم إلى مركز الشبع إلى الدم بعشر دقائق. يعني الإنسان متى يشبع؟ بإحدى حالتين: إذا تنبه مركز الشبع أو امتلأت المعدة. فإذا بدأت الطعام بفاكهة، بتمرة، بتفاحة، بعنب، سكر هذه الفاكهة ينتقل من الفم إلى الدم بعشر دقائق إلى مركز الشبع. فالإنسان مهما كان جائعا إذا بدأ طعامه بالفاكهة تخف حدة الجوع. فكان النبي الكريم في رمضان يأكل تمرات ويصلي المغرب، فإذا جلس إلى الطعام جلس مرتاحا وكأنه شبع.
وهذه حمية كذلك،
لأنه سكر الفاكهة أسرع مادة غذائية تصل لمركز الشبع،
ولذلك التمر. يعني
التمر. نعم. أما لو بدأ الإنسان بالطعام لا يشبع إلا إذا امتلأت المعدة. هذا مشكلة الصائم، إذا ما بدأ بالتمر وصلى المغرب في عنده مشكلة، يأكل كثيرا وبعد إذن تتعب عضلاته كثيرا.
يعني هناك كم وكيف يعني؟
أبدا.
نعم، إذا بدأنا بالتمر أو بالفواكه. نعم،
أنا كنت في البرازيل. نعم. لا يبدأون إلا بالفاكهة، وفي ألمانيا وفي بريطانيا وفي الهند. في هذه الدول الثلاث معلوماتي الدقيقة لا يبدأون طعام إلا بالفاكهة. وفاكهة مما يتخيرون إشارة.
نظامنا في خلل يعني.
أبدا.
يعني نحن نبدأ بالأشياء الدسمة،
لا نشبع إلا إذا امتلأت المعدة،
وبعد ذلك في الأخير نأتي بالفواكه.
لا نشبع إلا إذا امتلأت المعدة. بينما لو بدأت بالفاكهة تشبع بعد عشر دقائق. بعد 10 بالضبط تصل المادة السكرية إلى مركز الشبع.
هنا القرآن يعني لم يشير إلى لحم البقر أو لحم الإبل مع أنه حلال، أشار إلى أن حلال، ولكن في الجنة، أنا هنا الحديث في الجنة قال لحم الطير، يعني هناك خصوصية للحم الطير.
هو ذكر اللحم الطري وهو السمك، ولحم الطير له طعم خاص جدا. هذا من باب التميز، لحم الطير يتميز على بعض الطعوم الأخرى، وكذلك لحم السمك. فلحم السمك طري جدا، ولحم الطير مزكى جدا.
فقط هذا
هذا التوجيه. نعم.
بالنسبة للأشربة كذلك القرآن أشار إلى مجموعة من الأشربة، وأشار إلى شراب الزنجبيل أعتقد في القرآن.
هذا الشيء يلفت النظر.
نعم.
كل أدوية القلب في الزنجبيل، كل أدوية القلب في مادة مقوية، في مادة مميعة للدم، في مادة موسعة للشرايين، في مادة تقوي عضلة القلب، ومادة تعين على توسع الشرايين، ومادة تعين على تميع القلب، ومعظم أدوية القلب توسيع الشرايين وتميع الدم وتقوية عضلة القلب في الزنجبيل. أنا أتمنى أن يأخذه الإنسان كل يوم بطريقة أو بأخرى، إما مع الشراب أو مع السلطة أو مع أشياء كثيرة.
نعم. هل يعني نستطيع يعني من خلال هذه الإشارات في القرآن الكريم هل نستطيع فعلا أن نكتشف نظاما غذائيا، نستطيع أن نقول عنه نظام غداء إسلامي صحي على المستويين، ليس فقط على المستوى الجسدي وإنما كذلك على المستوى النفسي، لأنه لاحظنا أنه البعد الروحي موجود في
أنا بلغني الغدائي. في ألمانيا مستشفى كتب عليها على بنائها من الخارج نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، محمد بن عبد الله. قد هذا الحديث أصلاً في الطب الوقائي. الحقيقة توجيهات النبي مصوا الماء مصاً ولا تعبوه عباً، فإن الكباد من العب، من أكل التراب فقد عانى على قتل نفسه، لابد من غسل الفاكهة. من أكل التراب بمعنى لم يغسل الفاكهة فقد عانى على قتل نفسه. أنا أقول توجيهات النبي توجيهات مذهلة. يعني الآن في كتب كثيرة الطب النبوي تبين توجيهات النبي الدقيقة في تناول الطعام، في الاعتدال في أكل الطعام، لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، يعني نقوم من الطعام ونحن نشتهيه، يعني اجلس إلى الطعام وأنت تشتهيه وقم عنه وأنت تشتهيه. هذا توجيه النبي
لأهمية أنه لا أن لا يأكل الإنسان إلا وهو
جائع.
نعم.
لأنه نعم الإدام الجوع، الجوع يحرض الخلايا الهاضمة،
يصبح كأنه إدام.
نعم.
يعني نعم،
كأنه إدام، نعم الإدام والجوع. فهناك توجيهات نبوية كثيرة جدا في الطعام والشراب، أن نشرب قاعدين لا قائمين، أن نمص الماء مصا.
لماذا هذا مص الماء؟ أنا ورد فيه بعض الروايات أنه مص الماء،
يبدو أنه الأيام بيكون الماء بارد والجسم 37 حرارته، وفي عصب حائر اسمه العصب المبهم أو الحائر بين المعدة وبين القلب، وفي حالات بالعالم كثيرة موت مفاجئ.
نعم.
لذلك الإنسان إذا كان بجو حار وشرب ماء بارد دفعة واحدة قد يموت من هذه الشربة.
هو وقع من من يخرجون من الحمام. نعم. الحمامات الصاخنة.
العصب الحائر أو العصب المبهم هذا بين المعدة وبين القلب، فلذلك مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا،
يساعد على ادخاله. نعم. يعني نعم. نعم. على فترات. نعم. طبعا نحن الان في رمضان والنظام الغذائي يختل طبعا، وهناك يعني مع انه في شهر الصوم ولكن
والله هو الواقع مؤلم. نعم. جدا.
صح.
صار شهر اجتماعي.
صح.
الأطعمة المتعددة، الولائم، السهرات الى ساعة متأخرة من الليل، اهمال صلاة الفجر، هذا شيء مؤلم جدا. هو عبادة، شهر عبادة، يعني نحن برمضان يشحن شحنة لشهر.
صحيح.
الصلاة شحنة والصوم شحنة والحج شحنة، الشهر الصوم يشحن لعام بأكمله. فإذا جعل هذا الشهر شهر طعام وشراب، الشيء المؤلم أنه يباع أغذية في رمضان أضعاف مضاعفة عن غير هذا الشهر.
صحيح.
مع أنه شهر الصوم، فلذلك الولائم يومية والأكل كثير والأكل يضعف الجسم. يعني الحكمة التي أرادها الله من هذا تتحقق. الشهر لا تتحقق
صحيح.
لأنه هذا الشهر صيانة للجسم من حيث النواحي المادية، صيانة لهذا الجسم. حينما يجوع الإنسان الطعام العالق في زوايا الأمعاء ينجرف، يعني أيام الصوم له آثار مفيدة جدا. هو الحقيقة الصوم وقائي وعلاجي، وقائي لمعظم الأمراض وعلاجي لبعض الأمراض. فإذا جعلنا الصوم مناسب للطعام والشراب، بل أنا أقول غير ذلك، يعني صار الطعام كان في النهار صار بالليل، في وجبة إفطار وفي قبل النوم وفي على السحور، ثلاث وجبات
صحيح.
وكأنه لم يصح.
نعم. هنا يعني من خلال ما تقدم، من خلال الإشارة لهذه الأصناف الحلال في القرآن الكريم، كيف نستفيد منها في الأكل في رمضان؟
والله أنا أتمنى أن يأكل الصائم في طعام الإفطار تمرات ثلاث، ويصلي المغرب. سكر هذه الفاكهة التمر ينتقل في 10 دقائق فقط من الفم إلى مركز الشبع في الدماغ. لذلك هالعشر دقائق هي صلاة المغرب. بعد هذه الدقائق العشر يشعر الصائم أنه قد شبع، مو شبع كليا بس ما عاد في نهم لا يحتمل، ما عاد في ألم شديد،
يستطيع أن يأكل
تمرات ثلاثة وشرب كأس ماء وصلى. إذا جلس ينبغي أن يأكل طعاما خفيفا.
هنا نجد الإسلام ركز على السحور، ما السبب؟
أنه في معه صلاة الفجر. هو الله عز وجل أراد أن تصلي الفجر في جماعة 30 يوما. ورد في بعض الأحاديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. صار الصيام يغفر الذنوب، والقيام كذلك، والصحة تستعيد نشاطها بسبب الصيانة التي تمت خلال شهر. نعم.
بعض الناس يعني في رمضان بدل التمر يعني يتناولون جرعات قليلة من الماء، والآن في بحوث مهمة جدا الآن حول العلاج بالماء، والقرآن الكريم يعني الآية جعلنا من الماء كل شيء حي، يعني أهمية الماء كذلك.
والله يعني أنا العلماء إلى سنوات معدودة كانوا يمنعون شرب الماء مع الطعام، وكان في عالم بالشام أستاذ في كلية الطب، لكنه يصر على عكس ذلك رغم كل البحوث. ثم اكتشف أن النبي حينما قال فثلث لطعام
والنفس
وثلث لشرابه وثلث لنفسه، معنى ذلك أنه لا مانع من أن تشرب الطعام مع الطعام. هذا الآن البحوث أكدته،
ليكون في حجم الثلث يعني.
نعم
طبعا.
الثلث.
نعم.
فالماء له فائدة كبيرة. بل كلام آخر، إن صيانة الكليتين الوحيدة في شرب الماء
هو الماء.
يجب أن تشرب الماء بشكل مستمر لو أنك بحاجة إلى الماء أو لست بحاجة إليه.
إذن نستطيع أن نقول بأنه يعني هناك بالإمكان أن نكتشف نظاما غذائيا متكاملا للصحة
من تطبيق توجيهات القرآن والنبي الكريم.
وكذلك السنة. طبعا روايات كثيرة وردت في السنة حول سواء فوائد الكثير من الأطعمة أو كذلك يعني مستوى الصحة النفسية. الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ مادة الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين بدمشق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
بارك الله بكم
القيمة
ونفع بكم.
الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا الحوار، أشكر حسن متابعتكم، أستودعكم الله.